والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. العلم نور يقذفه الله في قلوب الخاصة من عباده، حديث قدسي شريف. والشاعر العربي الكبير يقول: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. طوبى لك يا أبا حيدر، تلك الحياة التي قضيتها بين الأهلين وبين الأصحاب، عشت بينهم طيبا، عشت بينهم هادئا، عشت بينهم صابرا، عشت بينهم خادما للصغير قبل الكبير. لذلك لا غرابة أن تهفو لك قلوب الجميع، وأن تتعاطى معك كل ذرة تحركت معها وتحركت معك عبر تلك المسيرة المعطاءة. أهمية العلم والمعرفة في وسط الأمة كان الدافع والمحرك والباعث وراء الهجرة المباركة إلى جمهورية الإسلام، حيث قم المقدسة، حيث الحوزة العلمية بأعلامها بأقطابها بأركانها كان يرغب كما يرغب الآخرون في أن يحدث نقلة نوعية في مجتمع كان منه، وود أن يكون سفيرا له، ورغب في أن يكون واحدا ممن يأخذون بحجزته إلى ما هو الأفضل. هذه الأنشودة هي التي كان يرددها بين الفينة والأخرى، بينه وبين نفسه، بينه وبين أحبائه وأصدقائه، بينه وبين أبناء مجتمعه. العلم والمعرفة به تسود الأمم وتبنى الحضارات. بالعلم والمعرفة تسمو الأمة إذا ما أرادت لنفسها سموا، على العكس من ذلك تماما. عندما لا تحظى الأمة بنصيب من العلم والمعرفة تهوي إلى الهاوية وتنحط إلى الحضيض. وفي التاريخ الكثير من الدروس والعبر، وفي التاريخ الكثير ممن طوى على أحد إحدى هاتين المرحلتين. أبا الشيخ الفقيه السعيد إلا أن يكون ممن عاهد نفسه على حمل المسؤولية كما ينبغي، لذلك كان مصداقا لرجل الدين الذي يحمل الأمانة ليضع الأمانة في محلها. لذلك لم يكن رهين قرية صغيرة معدودة من حيث الأنفس، وإنما اختار لنفسه أكثر من مساحة ومساحة. ورجل الدين حيث ما تواجد فالمجتمع الذي من حوله هو المجتمع الذي يعنيه. أيها الأحبة، بعضنا يقنع بأدنى المراحل ما دام يؤمن له مسيرة نحو تحصيل عيش وإن كان في حال وسط في أحسن الحالات، وهذه واحدة من الظواهر التي تشغل المجتمع من أبناء مجتمعاتنا ولشديد الأسف. لذلك رغم أن التعليم فتحت أبوابه منذ عقود كثيرة، إلا أننا لازلنا نحاول أن نجمع مجموعة من المفردات ونثبت مجموعة من الأرقام ممن نالوا الشهادات العليا، لا أقول الشهادة الجامعية فإنها ما عادت حتى تؤمن طريقا لعيش وكلكم يعلم، أقول نحن في مرحلة تحتم علينا أن نحصد الشهادات العليا التي نستطيع أن نثبت من خلالها وجودا وأن نزاحم من خلالها أكثر من طرف وطرف، وهذا حق مشروع لكل واحد من أبناء المجتمع. كان هذا الأمر مما يشغل ذهنية الفقيد السعيد، لذلك حاول أن يغرس في من يعيش في دائرته مثل هذا الطموح ومثل هذه الرغبة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن رجل الدين عندما يحاول أن ينهض بعبء المسؤولية ينحدر نحو اتجاهين، أو يقف على مفرق طرق، طريق يأخذه نحو الإيجابية وهذا المطلوب وهذا المبتغى وهذا المرجو، وطريق آخر يأخذ بالإنسان نحو الهاوية. وكم وجدنا من رجال الدين ممن أبحروا بسفينة مجتمعاتهم إلى مديات بعيدة جدا وأخذوا بها إلى مدارج كمال. وفي التاريخ الإمام شيء الكثير من الشذرات التي أشرقت بها جنبات الوجود من حولهم. على العكس من ذلك تماما، هنالك رجال دين ربما اختاروا لأنفسهم حالة السكون والركون والتخلي عن المسؤولية حتى في أبسط وأدنى مراحلها، لذلك لم تبحر السفينة بل غرقت السفينة وغرق من كان فيها، وهذا أيضا نحسه ونلمسه ونشعره. ولا ينبغي أن نوجد حالة من المكابرة مع أنفسنا على أن شيئا من هذا النتاج لم يكن موجودا، بل هو موجود، وليس من المعيب أن يعترف الإنسان بأن الحركة توقفت لفترة من الزمن، وأن البذل والعطاء أيضا تلكأ في مرحلة من المراحل، وأن أشخاصا من رجال الدين تخلوا عن مسؤولياتهم في فترة من الزمن، وهذا لا عيب فيه ولا ضير فيه إذا ما التفت الإنسان إلى أن هذا الشيء قد وقع، على أن يرسم أمامه خريطة لتصحيح العوج وإقامة الأمد. هذا هو المرجو وهذا هو المطلوب. ونحن عندما نجتمع في ذكرى واحد ممن نودعهم، ومع شديد الأسف أقول عندما نقف لتكريم شخص قضى من هذا الوجود، ربما الكلمات التي فيها الإطراء لا تقدم ولا تؤخر في ميزان عمله شيئا، بل ربما لا يجد في داخل ذلك العالم الذي يتنقل فيه مسيس حاجة ولا رغبة في كلام يقال وينمق وينتقى ويصطفى ثم بعد ذلك يركب ثم يستخلص منه قضية معينة. أيها الأحبة، نحن أبناء أمة لا نكرم مع شديد الأسف، لا نكرم علماءنا ولا فضلاءنا ولا عظماءنا، ولا نكرم أحدا ممن له مقام النخبة والتقدم في وسط المجتمع حتى يأتينا الخبر بنعيه. وقتها نسأل أيها الإخوان، نسأل هل هذه الحالة صحية أم مرضية في وسط الأمة؟ يعني اليوم فقدنا شيخ وكرمناه، وبعدين نسأل تنى الثاني أحسنت تنى الثاني. نحن نقول هنالك شيء مهم أيها الأحبة، طالب العلم يعني تجربة حياة، علينا أن نضعها على الطاولة، علينا أن نخضعها للكثير من عمليات الغربلة لنخرج بالصافية منها، لأن من يأتي بعد المتقدم يفترض أن يتم المسيرة لا أن يضع حجر أساس لمرحلة هو الذي رسم خيوطها. بناؤنا واحد، يبحث عن التكامل، الكل شركاء في تكميل تلك الصورة. فإذا نحن في مسيس الحاجة لأن نعالج هذه الظاهرة السلبية في أوساطنا. علينا أن نكرم في الحياة من يستحق التكريم، العالم في علمه، والأديب في أدبه، والعامل الاجتماعي أيضا في ميدانه. وهنالك أيضا أشخاص ينبغي، يعني تصوروا، أنا بقول لكم شيء بسيط جدا جدا، في هذه القرية الطيبة المباركة أفرزت واحد من رواد الفن التشكيلي، استطاع أن يحصد مجموعة من الجوائز، ليست العربية فقط بل والعالمية. أليس من حق هذا الشاب أن يكرم وأن يفاخر به وأن ترفع به الرؤوس؟ علينا أن نوسع الدائرة والدائرة تحتمل، علينا أن نفك هذا الأسر من حولنا، علينا أن نستوعب أكثر من لون ولون من ألوان طيفنا المبارك. هنالك خصائص اتصف بها هذا الشيخ الفقيه السعيد، وأنا لست ميالا مع كيل المديح لأحد، لا في حياته ناهيك بعد وفاته، وأنا أعتبرها واحدة من الصفات التي لم تعطي للمشهد مزيد قيمة. أنا أقول النقد هو الذي يفترض أن يكون حاكما في مساحات التكريم، وعلى الإنسان الذي يكرم حيا لا ميتا أن يتقبل هذه الحالة، لأن النقد يدفع المسير للأمام ويقوم ما كان يشكل نقصا في مرحلة من المراحل. كلنا نطلب الكمال وننشد الوصول إلى المراتب العلى، وما دمنا لا نقبل أن ننقد في واحدة من مفرداتنا، لا الخطابية ولا الأدبية ولا العلمية ولا العملية، معناها أننا رضينا بالأدنى، رضينا بالحضيض، قبلنا لأنفسنا أدنى الحلول. الشيخ كان يحمل صفاء روحيا منقطع النظير، يشهد له الكثير ممن عايشه، وربما في العرض سمعتم الشيء الكثير من ذلك. هنالك إيمان، هنالك محبة، هنالك صفاء، هنالك هدوء، هنالك سكينة، كلها صفات تمازجت فيما بينها لتفرز هذا الشيخ الجليل الشيخ محمد دلين، وطوبى له أن يذكر بهذه الصفات، أن تكون الصفة التي تفرض نفسها على الإنسان هي صفة الصفاء، المحبة، الأخوة، العطاء، الإيمان، الهدوء، السكينة، الوقار. كان يتحرك بهذه المجموعة من الملكات الروحية السامية. أيها الشباب، لا يكفي أن نحتفي به من خلال مهرجان، وإنما علينا أن نتمثل مسيرته، وأعني بشكل خاص الشباب من أبنائنا، ممن عاشوه سمعوا منه الشيء الكثير. الشيخ رضوان الله تعالى عليه مفردة شبه نادرة اليوم، مفردة شبه نادرة في هذا الجانب، كان حدث السن ولكنه يسير بهدي الشيوخ. ونحن اليوم في مسيس الحاجة لمن يسير بهدي الشيوخ، قد يكون حدث سن وقد يكون قليل علم رجل الدين، ولكن يحمل هذه الحالة، هدي الشيوخ، هدي الكبار الذين روضتهم العبادة وقربتهم الخدمة وربطهم الانصهار في محبة محمد وآل بيت محمد.
الله
صلي
وسلم على محمد وآل محمد.
الصبر والاستقامة، الشيخ الفقير الكثير من العقبات، كما هو الحال للكثير من رجالات الدين ورواد التغيير في المجتمع. لكن امتد الصبر والاستقامة والثبات في سبيل تذليلها واحدة بعد الأخرى. هذه الصفة محسوسة وملموسة. وربما لاقى أيضا مجموعة من العقبات من القرابة، ربما واجهها من القرابة. ومع شديد الأسف اليوم نجد أن هذا الشيء موجود، وحتى يحارب أحيانا الراغب في ركوب سفينة العلم والمعرفة عندما يخطو خطوته الأولى في هذا الطريق تبدأ العقبات أمامه. واحدة منها، لماذا لا يستتم دراسته ويعيش كما عاش أبناء المجتمع من حوله؟ وكأن مسألة طلب العلم الديني هي في ذيل القائمة من العلوم والمعارف، وكأن رجل الدين يبقى كلا على أبناء الأمة في ترتيب أوراق عيشه. ربما يقول واحد منا، ولكن هذا الشيء هذا الذي نحسه ونلمسه. رجل الدين إذا مات قائمة من الديون، رجل الدين وهو في الحياة مظهر من مظاهر العوز والحاجة والفقر والفاقة. أيها الأحبة، المسألة ليست مسألة وجود شيء ولا وجود، بقدر ما هي مسألة عدم حسن إدارة لما هو الموجود. ولو كانت هنالك إدارة تعي خطورة المرحلة وتعي صعوبة الموقف لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه. وهذا ليس وليد الساعة وليس وليد الفترة الزمنية التي نعيشها، بل خذها باستصحاب قهقري تجد أن المشهد يقذف في رحم المشهد الآخر بما هو الأسوأ حاله. وإلا من المفترض أن يعيش رجل الدين في أحسن ما يمكن من صفات العيش. من الذي حرم على رجال الدين ألا يسكنوا في أحسن الدور، وأن يعتمروا أحسن المركبات، وأن يكونوا في أحسن زي ويتقلبوا في أفضل نعمة؟ من الذي حجر عليهم ذلك؟ القراءة الناقصة والفهم المربك هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. وبعضنا يتشبث ببعض نصوص صادرة عن المعصومين في حق بعض المعصومين تعني مرحلة من المراحل، ولكن مع القراءة والتأمل يفترض أن لا يكون لها امتداد، لما للزمان من حيثية وما للمكان من حيثية وما للقضية من حيثية ولما هو المحمول عليه أيضا من حيثية. مرحلة زمنية، قسم من الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا مظهر مع أن الجوهر ثابت مستقر، دونك الإمام الحسن عليه السلام الذي ما كان يجلس على مائدة حتى يزينها بأصناف الفاكهة. روايات أهل البيت موجودة. الإمام الرضا يلبس مزررات الذهب مبالغة في فخامة اللباس الذي يتقلب فيه. يقول: ودفع لي بغلة قيمتها كذا، ويضرب من الآلاف في الدراهم أو الدنانير رقما فلكيا كما يقال في اصطلاح اليوم. ونحن نبقى نصر على أن رجل الدين يبقى في ذلك المربع الأول. رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها، أو ما تسوى نعلي هذه. كأننا نقرأ نصف النص. الإمام علي عليه السلام أيضا في مرحلة من المراحل ما كان ليبتعد أكثر من هذه المسافة، وإلا بإمكاننا أن نطرح الكثير من الاستفهامات. إذا كان الإمام علي عليه السلام الذي يمتلك عيني أبو نيزر والأخرى في أبار علي كما يقال اليوم، وخراجها قرابة المليون دينار، ثم يبقى علي عليه السلام يعيش تلك العيشة. حالة التوازن في قراءة النص والموروث ما أدري شلون أنا يعني. آخر من حقه، رجل الدين من حقه، وأصلا هذه مسؤولية الحوزة ومسؤولية المرجعية ومسؤولية وكلاء المراجع في المنطقة أن يعيدوا غربلة الموجود. شوف شنو اللي عندنا، شو اللي نقدر نسويه؟ فعلا احنا سلبيين، ما عندنا شيء. شوف هالوضع هذا، كما ان الطالب العادي يصلي الجامعه ويطلع من الجامعه ويتوظف ويستقر في حياه طيبه مباركه، رجل الدين من حق اخر تغرب وتهجر وحمل الكثير من المصاعب، قسم منهم سجن، عذب، عاش في حاله من عدم الاستقرار والامن في اكثر من مرحله ومرحله من حياته. تقول له بعدين انت تبخل عليه باقل القليل، حتى لو كان من امام مدرسته الا وهو الخلف الباقي من ال محمد. صفه اخرى، الابتعاد عن مسرح التنافس على المظاهر والخارجيه. لم يكن حريص على أن يتقدم في محراب، ولم يكن يتحسس عندما يجد خطيب ارتقى أعواد المنبر في محضره، أبدا. كان يتقبل الوضع، كان يقتدي بجميع الطلبة الذين تقدموا من أبناء بلدته، كان يستمع، على خلاف ما يحصل أحيانا من البعض. بعضنا، وهذه هم صفة سلبية أنبه عليها، بعضنا شوف وقت أصلا كلش ما الوقت عنده طويل عريض، بس ليس يصير من لا يصعد يقرأ، من يصعد من لا يقرأ قال أوه وقت ما عندنا وقت بعد ما باقي وقت. لكن سهل الواحد يسهر له إلى الساعة واحدة ثنتين من الليل، مشكلة ما عنده. الواحد لما يخسر له 1000 ريال 100 ريال أكثر أقل ليلة ما ينام، لكن عندما يخسر ما لا يشترى بالنقد، العمر، هذه أبدا ولكن شيء يعني الواحد. أهم رصيد قاعد ننفق من حيث لا تشعر. الشيخ ما كان عنده حساسية، كان يصلي خلف أي شيخ من المشايخ، يرحب حتى بالقادمين من خارج البلد إلى بلدته، وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على سمو النفس، على أن النفس التي كانت بين جنباته نفس كبيرة مستوعبة للمشهد. ثم المنبر الحسيني والخدمة المشرفة التي حملها وسام الشرف على صدره وجعل منها وسيلة من وسائل الخدمة، بث العلم والمعرفة، تقويم الأخلاق، الإرشاد، والشيخ واعظ متعظ، لذلك السامع منه يتأثر. صفة الموعظة الحسنة سيدة الموقف في خطابه، الابتعاد عن مواضع الصراع الجدلي من خلال المنبر، الصراع العقيم الذي لا يقدم ولا يؤخر، صراعنا مع الداخل، صراعنا مع الخارج، الأوراق المبعثرة، الاصطدام المرتقب، الاصطدام الواقع. كان الشيخ لا يقبل لنفسه ذلك، ثم توج هذا وذاك بربط المجتمع من حوله بأهل بيت العصمة والطهارة، بيت محمد وآل محمد. القضية من القضايا المهمة لأننا أيها الأحبة بعد هذا الانفتاح الكبير في الجو الإعلامي والتقنية المسخرة الغير المحجوبة باتت بيد الجميع، أصبحنا اليوم أمام حقيقة لا بد من الوقوف عندها أيها الأخوة. ما دمنا في هذا المقام، قد بذل الشيخ الكثير من أجل أن يميط اللثام عن غوامضها. ما هي مسؤوليتنا؟ البعض يتصور أننا لا نهتدي المعرفة الدينية إلا من خلال رجل الدين، وهذا اشتباه كبير. علينا أن نتقبل أو نتلقى مفردة التلقين في هذا الجانب من آباء هدبوا أنفسهم، ربوها وصقلوها بمعطيات مدرسة أهل البيت في داخل البيت. من ننتظر نروح الحسينية ومسجد أول شيء البيت شلون الوضع؟ الشيخ كان يؤكد على هذا الجانب، الخصوم كثر ولكن الخصم لا يصمد أمام الحقيقة. الحقيقة تبقى كالشمس ساطعة في رابعة نهار. أقول رحم الله الفقير السعيد ونور الله ضريحه الطاهر وعرف بينه وبين أهل بيت العصمة والطهارة، وجعلنا الله وإياكم من المستفيدين من مثل سير هؤلاء الذين نوروا من خلال عطائهم المشهد. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أشكر الأحبة الذين أتاحوا لهذه الفرصة، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بروحه ولروح الشيخ سعيد الفاتحة.